إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الناظر إلى حال الأمة وحال التاريخ قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام يلوح له الفرق واضحا. كيف كانت العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانوا سادرين في جهالتهم وفي غيهم، يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا وتستحل بينهم الفواحش، حتى صدق عليهم كلمة الجاهلية. ثم لما أرسل ربنا سبحانه وتعالى محمدًا صلى الله عليه وسلم، وخلال سنوات قليلة لا تتجاوز 23 سنة فقط، غير عليه الصلاة والسلام مجرى التاريخ، وحول هذه الأمة الجاهلية إلى أمة حضارة، إلى أمة نقلت العالم كله نقلة نوعية، حتى صدق عليهم كلمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في مستدرك الحاكم وغيره، أن عمر رضي الله تعالى عنه لما فتح الله عليه بيت المقدس وذهب ليصلي فيه وكان بمعيته جمع من الصحابة منهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وهم في الطريق وقبيل دخولهم القدس كان هناك مخاضة من ماء، فنزل عمر رضي الله تعالى عنه وخلع خفيه ووضعهما على كتفيه ورفع ثيابه ومسك بغلته، ثم خاض هذه المخاضة، فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، والله إني لأكره أن يستشرفنا القوم وأنت على هذه الحالة. فنظر إليه عمر رضي الله تعالى عنه وقال له: يا أبا عبيدة، لو كان غيرك قالها لجعلته نكالا. يا أبا عبيدة، نحن قوم كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لخص عمر رضي الله عنه في هذه الكلمات حال العرب، كانوا أذلة، كانوا عباداً لأهوائهم وشهواتهم، فضلاً عن عبادتهم لأصنامهم، كانوا مقيدين بقيود كثيرة، حتى أعتقهم الله سبحانه وتعالى وأعزهم بهذا الدين العظيم. وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود النبي صلى الله عليه وسلم، بتعليمه، بتربيته، فقد غير أمة كاملة. وأي أمة؟ أمة تأنف عن أن تقاد؟ كان الواحد منهم يرى نفسه سيد الناس، لكنه عليه الصلاة والسلام أثر فيهم وهداهم بهداية الله سبحانه وتعالى، حتى حولهم من حالة إلى حالة. لذلك كان المقصد من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الناس. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا، أي العرب، هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي صحيح الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أبعث معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثت معلما ميسرا. فصرح عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث بأنه بعث لغرض التعليم، لغرض الإرشاد، لغرض الهداية، لغرض تغيير الأفكار الجاهلية، وتحويل الإنسان الغارق في جاهليته وفي ضلاله إلى إنسان ممتلئ بالهداية والعلم. وهذا الذي ينبغي أن يسير عليه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تظنن أن التعليم وظيفة خاصة بأفراد من المجتمع، يعلمون هم وحدهم فقط، لا، بل التعليم والإرشاد والتوعية والهداية هي وظيفة كل مسلم. فالأب يجب أن يكون معلما، والأم يجب أن تكون معلمة، والجار يجب أن يعلم أولاد جاره، حتى الإنسان العادي الذي يمشي في الشارع إذا رأى خطأ يجب أن يكون معلما، مرشدا، آمرا، ناهيا. بدون ذلك سيندرس الدين ويفنى وتفنى القيم من هذا المجتمع، ولن يكون المسلم معلما ناجحا مؤثرا إلا إذا كان مقتديا ومؤتسيا بالمعلم الأكبر الذي بعثه الله سبحانه وتعالى نذيراً وبشيراً وهادياً وأسوةً للناس أجمعين، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوةٌ في كل شيء، في عباداته وفي حياته، وكذلك في تعليمه وإرشاده. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها معلم الناس الخير، وبدونها لن يستفيد منه أحد، وقد كانت هذه الصفة متجلية في نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي القرب من الناس. بعض الناس بعيد عن الناس، مرتفع لا يعلم إلا من برج عاجي، يلقي كلماته ويمشي، لا يخالط الشباب، لا يفتح قلبه لهم، لا يستمع لهم، وهذه الطريقة لا تجدي ولا تنفع، فإنه إذا ارتضى لنفسه ذلك فلن يكون مختلفا عن الكتاب ولا الشريط ولا المقطع، سيكون رابعا لهم. أما المعلم الحقيقي هو الذي يختلط بالشباب وبالمدعوين، هو السهل الذي يمكن لأي أحد أن يلقي عليه مسألته ومشكلته وحاجته. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلم يكن عليه الصلاة والسلام فظا غليظ القلب، والفظ هو سيء الخلق بكلامه وعباراته، وغليظ القلب هو سيء الخلق بطبعه وحركاته، وكلا الصفتين تحجبان العلم عن الناس. ولو كنت تحفظ العلم كله، لو كنت فظا غليظ القلب لما انتفع منك أحد، بل لكان ضررك أكثر من نفعك، ولا بغضت الناس بما عندك من الدين والعلم. لكنه عليه الصلاة والسلام كان سهلا رحيما قريبا رفيقا، يستطيع كل أحد أن يستفيد منه. كان يمشي عليه الصلاة والسلام في سكك المدينة، فأتت جارية مملوكة في عقلها شيء، ليست كاملة العقل، فمسكت ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من يده فجرته من بين أصحابه، فقال: يا فلانة ماذا تريدين؟ قالت: أريد حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: انظري أي سكك المدينة تريدين لأقضي لك حاجتك، أي مكان تبين أنا حاضر. جارية مملوكة في عقلها شيء. يقول الصحابي: فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأماكن نراهم من بعيد فحدثته والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لهذه الجارية حتى انتهى ما عندها، ولا ندري ماذا كانت تسأله. لكن ماذا تتوقعون من جارية في عقلها شيء ومع ذلك لم يستنكف النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقاد معها وأن يسمع لها وأن يجيبها عن سؤالها؟ كان عليه الصلاة والسلام يخطب على منبره في يوم من الأيام، فأتاه رجل وهو في خطبته وناداه، قال: يا محمد، إني أريد أن أسألك عن الإسلام، وألح في كلامه، فترك عليه الصلاة والسلام خطبته ونزل عن منبره وجلس مع هذا الرجل يحدثه ويجيبه عن أسئلته، ثم عاد إلى منبره وأكمل خطبته. كان عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام جالسا بين أصحابه، فقدم عليهم أعرابي من خارج المدينة على جمله، فأناخ جمله عند باب المسجد ونزل يشق الصفوف، وقال وهو يتلفت بين الصحابة في المسجد: أيكم ابن عبد المطلب؟ أيكم ابن عبد المطلب؟ وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتميز على أصحابه بلباس ولا بمكان ولا بشيء. فقال بعض الصحابة ممن حوله: هو هذا المتكئ هناك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الأعرابي بلغته: قد أجابك ابن عبد المطلب، قد أجبتك. فمشى إليه هذا الأعرابي وقال له: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك. فقال عليه الصلاة والسلام: سل ما بدا لك. هذا الأعرابي يقول: إني سأشدد عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سل ما بدا لك. فقال هذا الأعرابي: أنشدك الله، الله أرسلك إلى الناس أجمعين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. قال: الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: الله أمرك بزكاة تؤخذ من أغنيائنا فترد إلى فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. فما زال يسأله حتى قال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأنا رسول من ورائي، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، أرسلوني لأسألك. فأجابه عليه الصلاة والسلام ورجع إلى قومه فأسلموا. سهل الوصول، سهل السؤال، قد مد جسور التواصل مع كل من أراد أن يسأله أو أن يستفيد منه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته وفي دار كرامته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وأتممتها يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق للحق إمامنا وولي أمرنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.